إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن هذا اليوم الذي نحن فيه يوم الجمعة يوم عظيم، يوم يغفل عنه كثير من المسلمين، ذلك أن يوم الجمعة هو يوم من أيام الله عز وجل، له من الفضائل والخصائص والمزايا ما لا يوجد في غيره من الأيام. إنه عيد الأسبوع وشعيرة كبرى وموسم كريم يتكرر كل 7 أيام. اختص الله عز وجل هذه الأمة بهذا اليوم، ضلت عنه الأمم قبلنا وهدانا الله عز وجل له. كان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الآخرون، أمة الإسلام الآخرون زمانا، الأولون فضلا ومنزلة، السابقون يوم القيامة، لأن هذه الأمة كما صحت الأحاديث أول من يحشر وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة. نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم، يعني غير أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، فهم سبقونا في الزمان ونحن سبقناهم في الفضل. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عز وجل عليهم، يوم الجمعة فرضه الله عز وجل على اليهود والنصارى فاختلفوا فيه واختاروا غيره، فهدى الله عز وجل أمة الإسلام لهذا اليوم العظيم، فصرنا نحن الآخرون في الزمان المحتفلون أولا، ولذلك المسلمون يجتمعون يوم الجمعة ويأتي بعدهم يوم السبت ويوم الأحد. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، لأنهما هاتان السورتان تضمنتا ما كان وما يكون في يومها في يوم الجمعة، فإنهما أي السورتان اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر يوم القيامة وعلى ذكر حشر العباد، وذلك كله يكون يوم الجمعة. ففي قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم تذكير للأمة بما يحدث فيها من الأحداث العظام حتى يستعدوا لذلك. أيها المسلمون، إن من بركات هذا اليوم أن الله عز وجل يغفر لعبده ما ارتكب ما بين الجمعتين من آثام وخطايا إذا اجتنبت الكبائر، كما في الحديث الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بل إن ذلك الثواب يتعدى الأسبوع إلى عشرة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن بركات هذا اليوم العظيم أنه ما من مسلم يهلك في يوم الجمعة، يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله عز وجل شر فتنة القبر وعذابه إذا كان هذا المسلم من أهل الخير والصلاح، فإنه يرجى له خير كثير لو مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفي هذا اليوم العظيم ستكون نهاية العالم وستكون نهاية الحياة على وجه هذه الأرض، وفي هذا اليوم سيكون قيام الساعة والساعة أدهى وأمر، وسيكون حشر الناس والقضاء بينهم إما إلى جنة وإما إلى النار. وما دام الأمر كذلك فإنه كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تيب عليه، فيه تاب الله عز وجل عليه، وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا الجن والإنس. وفي رواية: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا الجن والإنس. يوم الجمعة الله عز وجل اختار هذا اليوم ولذلك جعل فيه هذه الأشياء العظيمة كلها. خير يوم تطلع عليه الشمس يوم الجمعة، خلق الله آدم يوم الجمعة، أنزله إلى الأرض يوم الجمعة، مات آدم يوم الجمعة، تاب الله على آدم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة. وألهم الله عز وجل الحيوانات بحساسية خاصة وبشعور خاص بما سيحدث في هذا اليوم، وذلك كل يوم يصبح إلا وكل دابة إلا الإنس والجن، وما لم يحسوش وما يشعروش. أما الحيوانات الأخرى فكلها، الدواب الأخرى فكلها تشعر وتحس بما سيحدث في هذا اليوم، ولذلك ما من دابة إلا وهي مصيخة، معنى مصيخة وفي رواية مصيخة بالسين أي منتظرة ومصيغة ومستمعة ومنصتة، يعني تنتظر ماذا سيحدث شفقة من قيام الساعة، تقول هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة فلربما يكون هذا اليوم. نعم أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعرفوا لهذا اليوم حقه ومنزلته، عظموا هذا اليوم وخصوه دون غيره من الأيام ببعض أعمالكم، فاحرصوا رحمكم الله على ما يلي: الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، لأن كل خير نالته هذه الأمة من خير الدنيا والآخرة فإنما نالته على يد هذا النبي الكريم، فينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب في ذلك كما في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض، فصلاتك معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فلان ابن فلان يصلي عليك حيثما كان في أرض الله الواسعة. ثم عليك بالاغتسال والتنظيف والتطيب والسواك ولبس أحسن الثياب يوم الجمعة، لأنه يوم اجتماع المسلمين، وعيد الأسبوع، فيكون المسلم في هذه المناسبة على أحسن الأحوال وأكمل الخصال تعظيما لهذا اليوم وعملا بسنة خير الأنام. ثم عليك أيضا بالذهاب لصلاة الجمعة ماشيا إن أمكن، فإن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فبمسند أحمد بسند صحيح من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ما أعظم هذا الأجر لمن اغتسل يوم الجمعة وجاء مبكرا ومشى ولم يركب واقترب من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فما أعظم هذا الأجر وما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. والتبكير إلى الجمعة كل خطوة تعدل في الثواب صيام سنة وقيامه. أضف إلى ذلك أن المبكر إذا دخل المسجد فاشتغل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن حصل على خيرات كثيرة، والملائكة تستغفر له طيلة بقائه في المسجد، ويكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة. ولكن ومع كل أسف كثير من الناس زهد في هذا الأجر ورغب عن هذا الخير، فصار لا يأتي لصلاة الجمعة إلا في آخر لحظة، ومنهم من يأتي وقت الخطبة فقط أو في آخر الخطبة، وهذا أمر ملحوظ ومشاهد. يدخل الخطيب المسجد فلا تكاد ترى إلا بعد الصفوف، وما أن يشرع الخطيب في الخطبة حتى يبتدئ المسجد في الامتلاء. وهذا لا شك أنه حرمان عظيم وتثبيط من الشيطان الرجيم وضعف من النفس. فاتقوا الله عباد الله، لا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم، بكروا إلى الجمعة لتحوزوا على رضوان الله جل وعلا. ولا تنسى يا عبد الله، إذا بكرت إلى الجمعة أن تقرأ سورة الكهف، فإنها سنة مأثورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها خير عظيم. استمع إلى ما رواه البيهقي بسند صحيح عن صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. هذا حديث صحيح صححه ناصر الدين الألباني وغيره، ومن العلماء من ضعف هذا الحديث وصححه موقوف على أبي سعيد الخدري، ولكن بدون ذكر الجمعة. وإلا فقراءة سورة الكهف ورد فضلها من غير شك، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق، حيث ما كان في أطراف الدنيا كلها يجعل الله له نورا، من أوروبا إلى مكة، من أمريكا إلى مكة، من أي منطقة من الدنيا. من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق. ثم احرص يا عبد الله على صلاة الجمعة وخطبتها التي يقصد منها الثناء على الله عز وجل وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ونبيه بالرسالة، وتذكير العباد بأيام الله ونعمه ورضوانه، وتحذيرهم ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فالخطبة شرط من شروط صحة الصلاة، وحضورها واستماعها أمر مقصود ومتأكد في حق المصلين. فالخطبة أو فالإنصات إلى الخطبة إذا سمعها أمر واجب، ومن لم ينصت ولم يستمع كان لاغيا، ومن لغى فلا جمعة له. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، جوش أن يستمع وأن ينصت فاستمع وأنصت وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى ما أعظمه من حديث من مس الحصى أو عبث بشيء من متاعه فقد لغى مس الحصى أو عبث بساعات بدك يلعب الساعة متاعه أو بالنظارة متاعه يعني هكذا يشتغل بشيء فهذا لغو ومن مس الحصى فقد لغى من عبث بشيء من متاعه والإمام يخطب فقد لغى في جمعته ومن لغى فلا جمعة له وما من دين على وجه الأرض يلزم مؤمنيه ومتبعيه في يوم من أيام الأسبوع أن يأتوا إلى المسجد يوم الجمعة ويستمعوا وينصتوا كأشد ما يكون الاستماع وأشد ما يكون الإنصات إلى خطبة الجمعة ولا يلتفتون عنها بشيء ولا يردون السلام ولا يشمتون العاطس كلهم آذان صاغية كأن على رؤوسهم الطير هكذا كان أصحاب رسول الله كأن على رؤوس لا يتحركون كأن على رؤوسهم الطير ما دين على وجه الأرض يأمر أتباعه إلا دين الإسلام وما ذلك إلا لأجل أن ينالوا الخير العظيم والأجر الكبير فانتبه يا عبد الله لا تفسد جمعتك بعبث أو غيره توجه بسمعك وقلبك إلى الخطبة ولا تتكلم حال الخطبة ولا تكن من الذين غلب عليهم الكسل أو عدم المبالاة يملون من الجلوس ربع ساعة لاستماع ذكر أو موعظة ولهذا تجدهم يأتون في آخر الخطبة حتى لا يكثر ويطيل الجلوس في المسجد ولو طلب من أحدهم أن يجلس في غير هذا المكان لجلس الساعات الطوال في لهو أو لعب أو غيره فأي حرمان للعبد أكثر من هذا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وفي رواية طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعات ومن أين تبدأ فمنهم من قال تبدأ بأول الضحى وتنتهي بخروج الإمام ومنهم من قال كالمالكية وبعض الشافعية قالوا إن المراد بالساعات هي لحظات لطيفة أولها زوال الشمس لكي يحل وقت ديال الصلاة وآخرها خروج الإمام للخطبة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة إن المراد بالساعات كما قلنا هي لحظات قليلة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الإمام على المنبر فإذا خرج الإمام خلاص انتهى الأمر يقول أهل العلم في شرح هذا الحديث لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام هو عيد الأسبوع وكان العيد في العام طبعا عيد الأضحى طبعا مشتمل على صلاة وذبح وقربان وكان يوم الجمعة يوم صلاة لا ذبح فيه ولا قربان جعل الله عز وجل التعجيل والتبكير فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامة بمعنى أن الذي يبكر إلى الصلاة يوم الجمعة كان له من الأجر كمن اشترى شيئا مما ذكر في الحديث ووزعه على فقراء المسلمين فمن ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب من ماله الخاص بدنة ناقة جمل فذبحها ثم وزع على فقراء المسلمين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاحرصوا رحمكم الله وانظروا إلى هذا الفرق العظيم بين أجر من يبكر ويأتي بالساعة الأولى ومن يتأخر ويأتي بالساعة الخامسة الأخيرة إنه الفرق بين من يتصدق بناقة وبين من يتصدق ببيضة فانظر لنفسك ماذا أنت تختار ولو حصل لك ظرف معين في أحد المرات وتأخرت لظرف قاهر خارج عن إرادتك فاحرص أيضا أن تكون على الأقل ممن يقرب بقرة أو على الأقل دجاجة، لكن يكون طبعك وديدنك دائما التقرب بالبيضة، دائما تبقى مع البيضة، فهذا من غير شك أنه حرمان. أما إذا دخل الخطيب وبدأ الخطيب يخطب فأنت أيضا لست من أهل هذه البيضة، حتى البيضة ليست لك، لأن الملائكة تطوي صحفها وتجلس تستمع إلى الخطبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، هذه تنبيهات سريعة نصغى لها جميعا ونصغى لها جيدا ونفهمها ثم نعمل بها. أولا، إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية فليوجد فيهما يصليهما بفاتحة الكتاب، يعني ركعتين خفيفتين ولو بفاتحة الكتاب وحدها حتى يتفرغ لاستماع الخطبة. ثانيا، لا يجوز السفر يوم الجمعة إذا دخل وقتها بزوال الشمس، حرام أن يسافر الإنسان إذا دخل وحل وقت الجمعة، طبعا لمن يلزمه أداؤها وهم الرجال. ويكره السفر قبل الزوال، يكره، قال أهل العلم، يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال اللهم إلا إذا كان سيؤدي الجمعة في طريقه في جامع آخر. ثالثا، إياك أن تتخطى الرقاب. إذا حضرت متأخرا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت الناس وآنيت، يعني تأخرت في المجيء. رابعا، ليست هناك راتبة قبلية لصلاة الجمعة، بل يتنفل المسلم بما شاء من الصلوات، يعني الرواتب الظهر لها راتبة 4 ركعات قبل الظهر، لكن الجمعة ليس لها راتبة، فيصلي الإنسان ما شاء، 2 ركعتين 4 6 8 ما استطاع، ما قدر عليه، فليصلي ما شاء، فليس للجمعة راتبة قبلية. أما البعدية فهناك إما 4 ركعات أو 2 ركعتين، وهناك من فرق بين المسجد فيصلي 4 حتى لا يظن أنه يصلي الظهر مضيفا الركعتين إلى الجمعة، لأن الجمعة 2 ركعتين، فإذا صلى الإنسان 2 ركعتين فيتوهم، أو يتوهم المتوهمون أو الفاعل نفسه أنه يتمم الجمعة لأنها أصلا ظهر بما أن فيها الخطبة 2 ركعتين، فهو يتمم لهذا الظن، قال يصلي 4 في المسجد و2 ركعتين في البيت. وكذلك كان عبد الله بن عمر يفعل، إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2 ركعتين. أمس صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعتين إذا رجع إلى بيته. خامسا، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. إن في الجمعة ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فاحرص يا عبد الله أن توافق هذه الساعة. قد اختلف العلماء في تحديد وقت هذه الساعة، وأرجحها قولان لورود النصوص الصحيحة فيهما. أولها أنها تكون بعد صعود الإمام إلى المنبر وجلوسه حتى ينصرف من الصلاة، ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يقول السلام عليكم، ساعة الإجابة موجودة هنا. ودعا ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إسقال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. القول الثاني أنها بعد العصر، وفي أيضا دليل حيث ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن هذان القولان كلاهما راجح، ولا مانع أن تكون ساعة الإجابة موجودة في يعني في عند خروج الإمام إلى أن ينصرف من الصلاة، وأن تكون بعد العصر. فاكثر فيها من الدعاء لنفسك، فاكثر في هذه الساعة، فاكثر في يوم الجمعة من الدعاء لنفسك ولإخوانك المسلمين. فإن واقع الأمة اليوم وإن أحوال المسلمين اليوم لفي أمس الحاجة إلى دعوات صادقة تخرج من قلب مخلص يتألم ويتفطر لواقع الأمة وما يجري فيها وما يدار حولها، والله المستعان. فعليك أخي المسلم، أو فلعلك أخي المسلم، تصادف ساعة إجابة يكون فيها خير لك ولأمتك. سادسا، يكره تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين سائر الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. أخرجه مسلم. صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع هذا الوهم، لأنه حينما يكون يوم الجمعة يوم عظيم فيقول الإنسان يعني يوم الجمعة، هذه ليلة الجمعة الليلة الماضية طبعا، الليلة كل يوم ليلته تكون قبله، يقول يوم الجمعة يوم عظيم فأنا أقوم هذه الأحياء هذه الليلة. صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يومه بصيام، نهى عن صيامه وقيامه إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أخرجه البخاري. إذن تخصيص يوم الجمعة بصيام لا أن يعني تصوم يوما قبله أو يوما بعده فيكون ذلك جائزا. سابعا وأخيرا، إليكم هذا الحديث الطريف الذي ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق علقة، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. هذا حديث جليل ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، قال الحافظ بن حجر في الفتح: لم أقف على اسمها، امرأة غير معروفة ولا يضرها أن تكون غير معروفة. قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة، يعني تجعل تزرع على أربعاء، أربعاء جمع ربيع وهو الجد والوقيل السقية الصغيرة، تزرع، كانت لها مزرعة تزرع فيها السلق، السلق اسمه أن السلك الآن، كانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، يعني تطحنها وفي رواية تطبخها، فتكون أصول السلق عرقة، فتكون أصول السلق هي عرق الطعام، العرق، العرق يعني هو اللحم الذي يكون عليه العظم، لكن المراد هنا أن السلق يقوم مقام اللحم عندهم، ولذا جاء في رواية أخرى يقول: والله ما فيه شحم ولا ودك، ما فيه شحم ولا دسم، يعني إنه السلق والشعير. قال: وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، كانت امرأة عجوز، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وفي رواية: كنا نفرح يوم الجمعة. قال أبو حازم لسهل: لما كنتم تفرحون يوم الجمعة؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة، وبضاعة نخل بالمدينة، يعني هي نفس المزرعة، فتأخذ من أموال السلق فتطرحه في قدر وتكركر حبات من شعير، تطحن حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدم إلينا فنفرح من أجله. قال: وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال الحافظ رحمه الله في الفتح في الحديث: استحباب التقرب إلى الله تعالى بالخير ولو بالشيء الحقير القليل، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشدة العيش والمبادرة إلى الطاعة رضي الله عنهم، حيث كانوا لا يقيلون ولا يتخذ ولا يتغدون إلا بعد الجمعة. علاش؟ وذلك من أجل اتيانه مبكرين إلى الجمعة، كانوا يأتوا مبكرين إلى الجمعة. وذلك البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الجمعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.